أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوب في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم إخواني يا من تشاهدون هذه الحلقة من حلقات مشكلات من الحياة. مشكلات الحياة كثيرة، جاءت الشريعة الإسلامية بوضع حلول ناجحة لها، ومن هنا جاءت فكرة هذا البرنامج. مشكلتنا التي نتكلم عنها هذا اليوم مشكلة تمر بكل إنسان في يوم من حياته. هذه المشكلة هي مشكلة المصائب. الناس يصابون في حياتهم وفي أمورهم، يصابون بأمور مختلفة متنوعة، تأتيهم أقدار مؤلمة لا يرضونها ولا يرغبون فيها. هذه المشكلة كيف نتعامل معها؟ ما هي مظاهرها وأسبابها وآثارها؟ ما هي طرق علاجها؟ هذا هو موضوعنا في هذا اليوم. المصائب التي ترد إلى الناس متنوعة مختلفة، فهناك مصائب متعلقة بالأموال، هناك خسائر مالية كبيرة، هناك ذهاب لبعض الأموال في غير محلها. كم من إنسان خسر في أسهم، وآخر خسر في تجارة، وآخر جاءه حادث وأذهب بعض أمواله. هذه مصيبة مالية. هناك أيضا مصائب متعلقة بالأبدان، فكم من إنسان جاءه مرض من حيث لا يتوقع، أصيب بمرض إما قليل وإما كثير، فهذه مصيبة من المصائب التي تصيب بعض الناس. هكذا أيضا يصاب الناس بفقد أقربائهم وأحبابهم، مات قريبه، مات والده، ماتت أمه، مات ابنه. هذه مصيبة من المصائب التي تحدث على كثير من الناس. هكذا أيضا من أنواع المصائب ما قد يصاب به الإنسان في عمله، بحيث يزول منصبه أو ترفع عنه بعض المهام والمسؤوليات التي كانت عليه، أو يكون عنده صلاحيات كان يزاولها ثم بعد ذلك تنقل إلى غيره، أو يكتشف عليه خطأ في عمله سواء كان قاصدا له أو لم يكن قاصدا له، فيرتب على ذلك جزاءات وعقوبات. هذه أنواع من أنواع المصائب. آخرون يصابون بالفقر والجوع، حتى أن بعضهم لا يجد ما يأكله أو لا يجد ما يتمكن به من الإتيان بمأكل أبنائه ومن تحت يده. هكذا بعض الناس يصابون بهزائم سواء في مجالاتهم ومجالات تنافسهم أو سجالاتهم أو غير ذلك. هذه مصيبة من المصائب التي يصاب بها الناس. المصائب كثيرة. أيضا اكتساب العداوات، عندما يكون بينك وبين صاحبك صداقة وإلفة ومحبة، ثم بعد ذلك تنتقل تلك الألفة إلى أن تكون عداوة وتكون هناك مخاصمات، سواء لأمر دنيوي أو كان بسبب سوء تفاهم بينكما، أو كان بسبب كلمة قالها أحدكما لم يفكر في عواقبها، أو بسبب واش دخل بينك وبين صاحبك. هذه أيضا مصيبة من المصائب التي يصاب بها الإنسان. المصائب متعددة، والدنيا محل المصائب. لا يستغرب الإنسان أن يقع عليه شيء من هذه الأحداث المؤلمة التي لم يكن يتوقعها، لكن نريد أن نؤصل هذا الموضوع ونذكر شيئا من النصوص المتعلقة به، حتى يكون موضوعنا وموضوع مشكلتنا اليوم المصائب مؤصلا تأصيلا شرعيا. هناك نصوص كثيرة تبين أنه قد يحدث على الناس اختلاف لأحوالهم بسبب من الأسباب. هذه النصوص من مثل قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ومن مثل قوله تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومن مثل قوله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ومن مثل قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إذا نظرنا في هذه الآيات وجدنا أنها تتحدث عن مصائب تصيب الناس، تبين أسباب هذه المصائب، تعرض نماذج للمصائب التي أصيبت بها الأمم السابقة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فبمقدار عملك وبمقدار ما لديك من أعمال سواء كانت صالحة أو طالحة يكون قضاء الله عليك وجزاؤه لك في الدنيا قبل الآخرة. أخبر الله عز وجل أن المصائب إنما تكون بسبب بني آدم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المصائب ليست خاصة بالمؤمنين بل تشمل جميع الناس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقوع المصيبة على الإنسان وإن كان بسبب عمله لا يعني أن المصاب صاحب درجة نازلة أو أنه قليل المرتبة عند الله عز وجل، بل إن الله عز وجل ابتلى الأنبياء بعدد من المصائب التي جاءتهم في دنياهم، ولا يعني هذا أنهم أقل رتبة ومنزلة من غيرهم، لا والله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذه المصائب التي تصيب الناس يتفاوت الناس فيها وفي آثارها، فهناك المؤمن الذي يرضى بقضاء الله وقدره ويبذل الأسباب المناسبة للمصيبة التي حصلت عنده، وهناك من لا يكون بهذه المثابة فتجد عندهم الجزع والتسخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر، تجدهم يتبرمون، تجدهم يشتكون من قضاء الله وقدره، بل قد تجد بعضهم يقدح في رب العزة والجلال على وتنزه سبحانه وتعالى عن كلامهم الباطل. هذا الجزع لا يفيدهم بشيء بل يزيد المصيبة عليهم، عندهم مصيبة سابقة فهذا الجزع الذي يأتي في قلوبهم وتمرض قلوبهم بسببه ولا يهنؤون بحياتهم يزيد مصيبتهم مصيبة أخرى ولا ينتفعون به، بل يكون سببا من أسباب الشقاء بالنسبة لهم. ومن هنا ينبغي بنا أن نتدارس أسباب هذه المصائب، لماذا يقدر الله جل وعلا هذه الأقدار المؤلمة على الناس، وما هي الأسباب التي تجعل رب العزة والجلال يخلق هذه المصائب ويوجهها لبعض عباده. إذا نظرنا في هذه المصائب وجدناها إنما جاءت العبد لأسباب، منها الابتلاء والاختبار، فإن الله جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله جل وعلا يختبر الناس هل يشكرون على نعمه أم يتسخطون من الأقدار المؤلمة ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني. يقول رب العزة والجلال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ما معنى كلمة فتنة؟ اختبار وابتلاء. فالله جل وعلا يختبرك، هل تصبر؟ هل ترضى بقضاء الله جل وعلا؟ هل تؤمن وتسلم أم تتسخط وتجزع؟ وبالتالي تكون العاقبة السيئة لك دنيا وآخرة. كذلك من أسباب هذه المصائب أعمال العباد ومعاصيهم، فإن العباد لما عصوا الله جل وعلا جازاهم بها. فرب العزة والجلال رحيم عادل، لا يمكن أن ينزل عليك عقوبة أو مصيبة إلا إذا كان هناك سبب من عملك أنت. لو يؤاخذ الله الناس بما عملوا وبما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فكل بني آدم خطاء، وكلهم عنده ذنوب ومعاصي، وأقلهم من عنده التقصير في شكر نعم الله جل وعلا التي أنعم بها عليه. وحينئذ فنزول المصيبة على الإنسان إنما هو بسبب عمله هو، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كذلك من أسباب نزول هذه المصائب أن الله جل وعلا يريد الخير بالعبد ليكفر عنه سيئاته وذنوبه، فيكون ذلك في مصلحة العبد. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه فائدة أخرى من فوائد المصائب، أن هذه المصائب تذكر العبد وتجعله يعيد حساباته وتجعله يعود إلى الله عز وجل ويترك ما هو فيه من ذنب ومعصية. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذه المصائب في مصلحتك يا أيها المؤمن، صحيح هي بفعلك ونتيجة أعمالك، لكنها لمصلحتك. وكوننا نقول بأن هذه المصائب ناتجة من ذنوب العباد لا يعني أن من حصلت عليه المصيبة يكون أقل رتبة ومنزلة من غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا عرف المؤمن أن قضاء الله في حقه خير له ولو كانت مصيبة هانت عليه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لعجب، وإن أمره كله خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فالمقصود أن حصول المصيبة لا يعني نقصان درجة العبد، صحيح هي حصلت بفعله وأراد الله جل وعلا به خيرا ليكفر ذنبه وليزيد مرتبته، لكن ذلك لا يعني أن هذه المصيبة لم تحصل بسبب ذنوب العبد. هناك أسباب أخرى لحصول المصائب نتناقشها ونتدارسها بعد هذا الفاصل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا بكم يا إخواني وأعزائي المشاهدين. تكلمنا في لقائنا الذي تقابلنا معكم فيه قبل الفاصل عن المصائب، عن أثار هذه المصائب، عن أنواعها ومظاهرها، عن التأصيل الشرعي لها. وكنا ابتدأنا بالحديث عن أسباب نزول المصائب بالعباد، وقلنا من تلك الأسباب الابتلاء والاختبار، فإن الله عز وجل يختبر العباد بهذه المصائب التي تنزل بهم، أيصبرون أم لا؟ هل يكون نزول هذه المصيبة عليهم سببا في زيادة درجاتهم وعلو منزلتهم أو لا يكون الأمر كذلك؟ هكذا أيضا من أسباب نزول المعاصي بنزول المصائب معاصي العباد وذنوبهم، فإن العبد إذا نزلت به مصيبة إنما نزلت جزاء من الله جل وعلا. وذكرنا أن الله عادل، لا يمكن أن ينزل شيئا من الأقدار المؤلمة بالعباد إلا إذا كان هناك سبب من العبد نفسه بأن يكون أقدم على معصية من معاصي الله. ولا يعني هذا أن من نزلت به المصيبة يكون أقل رتبة ومنزلة من غيره، بل قد يكون أعلى، لكن الله جل وعلا أراد أن يطهر هذا العبد فأنزل عليه شيئا من المصائب ليصفو ولتبتعد عنه آثار ذنوبه ومعاصيه، بخلاف الآخر الذي لم يصب بمصيبة في الدنيا وادخر ثواب عمله وجزاؤه إلى الآخرة، فكفر للأول بسبب هذه المصائب الذنوب والمعاصي التي عملها بخلاف الآخر. إذا علمنا أن الأنبياء عليهم السلام نزلت بهم البلايا، نزلت بهم الأقدار المؤلمة، وكان ذلك من إرادة الله بهم الخير، سهل نزول هذه المصائب، سهل علينا نزول هذه المصائب بنا. كذلك من أسباب نزول هذه المصائب أن الله جل وعلا يريد أن يعرف العبد بقيمته، فإنك يا أيها العبد في قدر الله، لا يمكن أن تفر من قدر الله جل وعلا. صحيح أنت مأمور بفعل الطاعات وبفعل الأسباب المؤدية لأن تكون حياتك على أكمل الوجوه، لكن إذا قدر الله جل وعلا عليك شيئا فلا يمكن أن تهرب من تلك الأقدار المؤلمة. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن البلايا والمصائب التي تنزل بالعباد تكون سببا من أسباب معرفتهم بقيمة أنفسهم، ومن أسبابها أن الله أراد من العباد أن يرجعوا إليه ويعتمدوا عليه سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب أو آثار هذه المصائب أن هذه المصائب تعرف العبد بقدرة الله جل وعلا. كنت صحيحا بالأمس على أكمل الوجوه وأحسنها، في لحظات تحولت حالتك إلى أن تكون مريضا، تحولت درجة الحرارة من درجة معينة إلى درجة أخرى، تحول جسدك الهادئ إلى جسد نابض يألم بالتهابات وغيرها. من الذي فعل بك ذلك؟ رب العزة والجلال. بينما كانت عنده الأموال الطائلة الهائلة خسر خسارة فذهبت تلك الأموال وأصبح مدينا بعد أن كان دائنا. ما هي الأسباب التي جعلته يحصل على ذلك؟ وألا يعرفنا هذا بقدرة الله عز وجل علينا بينما هو في حال انقلبت أموره لتكون على حال مضاد له؟ كذلك هذه المصائب تعرف الإنسان بمقدار نعم الله علينا. عندما تأتيك آلام في عرق من العروق يعرفك هذا بمقدار نعمة الله عليك في الأيام الماضية، سنون وأيام ودهور كانت يدك سليمة، اليوم اشتكيتها فقط. إذن بهذا الألم عرفت مقدار نعمة الله عليك في الأيام الماضية، ثم عرفت مقدار نعمة الله عليك في بقية بدنك. هذا أصبع واحد يألم، بقية البدن لا ألم فيه، مما يشعرك بأن الله جل وعلا قد أنعم عليك بنعم كثيرة في بدنك. هكذا عندما يصاب الإنسان بأي مصيبة يجعله يستشعر مقدار نعم الله جل وعلا عليه، ونعم الله علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. أسباب هذه المصائب وآثارها أن هذه المصائب رحمة من الله جل وعلا بالعبد، نعم رحمة بالعبد، فإنها تجعل العبد يستشعر عبوديته لله عز وجل. عندما تتضرع بين يدي الله بسبب هذه المصيبة يكون ما جنيته من هذه المصيبة أعلى بدرجات كثيرة من تلك المصيبة التي أصبت بها. ما هي طرائق التعامل مع هذه المصائب؟ ما هي طرائق العلاج لهذه المشكلة؟ هذا ما نشير إليه الآن. أول طرائق العلاج أن نعرف أن هذه المصائب ناتجة من عندنا، فننسب هذه المصائب إلى أنفسنا، ننسب هذه المصائب إلى ذنوبنا ومعاصينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. انظر إلى كلمة بما صنعوا. يقول جل وعلا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. بما قدمت أيديهم، لما أصيب المسلمون في غزوة بدر، لما أصيب المسلمون في غزوة أحد نزلت الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهو من عند أنفسنا. يقول تعالى: فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. كذلك مما يتعلق بهذه المصائب أن نعلم بأن هذه المصائب لمصلحتنا. صحيح إن حزننا أو جزعنا منها لكنها لمصلحتنا نحن، فنحن المستفيدون من هذه المصائب، فهي كفارة لذنوبنا، معرف لمقدار نعم الله علينا، يجعلنا نتمسك بنعم الله التي أنعم بها علينا. عندما تصاب بألم في يدك يجعلك هذا تحرص على سلامة بقية أعضائك لتسلم من مثل هذا الألم، فهذه المصيبة كانت دافعا لك لوقاية بقية جسدك من مثل هذا المرض، فهذه نعمة كبيرة من الله جل وعلا. ثم إن هذه المصائب تكون أسبابا لتكفير الذنوب وإبعاد السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، النصب التعب والوصب الألم والمرض، إلا كان كفارة لذنوبه حتى الشوكة يشاكها. ذنوبنا كثيرة متعددة، فإذا أصابتنا هذه المصائب فإن الله يكفر من سيئاتنا بسببها، ولو لم نقصد تكفير السيئات، فإن المصيبة تكفر ذنوبك يا أيها العبد ولو لم تكن قاصدا لمثل هذا. كذلك من طرائق التعامل مع هذه المصائب أن نتضرع بين يدي الله جل وعلا، فنعرض حوائجنا عليه سبحانه، ونعرض هذه المصائب التي أصابتنا عليه، ونطلب منه جل وعلا أن يرفعها عنا ويزيلها عنا. قال تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هكذا أيضا من طرائق مقابلة هذه المصائب أن نصبر عليها، فلا نتجزع ولا نتسخط من أقدار الله المؤلمة، بل نصبر ونحتسب للأجر. والصبر من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لما ذكر الله أن الإنسان في خسارة وأنه خاسر استثنى طائفة يتصفون بصفات، منها الصبر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا أيضا إذا نظرنا إلى من حولنا من بقية الخلق وجدنا أنهم يصابون بمصائب مثل ما نصاب به، لكننا نحن نحتسب الأجر عند الله عز وجل، فنؤجر ونثاب وهم ليست حالهم كذلك. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. كذلك مما نعامل به هذه المصائب أن نرضى بقضاء الله جل وعلا ونسلم، بل تستقبل نفوسنا هذه الأقدار المؤلمة بنفس راضية، بنفس مطمئنة، بنفس غير متسخطة ولا جازعة من أقدار الله جل وعلا، لأننا نعلم أن كل ما يحصل في الدنيا فهو بقدر من الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه كتابا. ثم نبذل الأسباب المؤدية لزوال هذه المصائب، نتقرب بذلك لله عز وجل. ومن تلك الأسباب أن نكثر من الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذا استشعرنا أن العاقبة الحميدة لأهل الطاعات سهل علينا الأمر، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، لأن الله جل وعلا يؤيد أولياءه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نلتقي معكم في لقاء آخر لنعرض لمشكلة من مشاكل الحياة ونبين التأصيل الشرعي لها. فأسأل الله جل وعلا أن يقيكم كل شر وأن يبعد عنكم كل سوء وأن يجعلكم موفقين أينما كنتم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.